الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح الرسالة المسماة أصول في التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
الحديث، فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال يا رسول الله كيف يكون هذا؟ أجد لكع ابن لكع على زوجتي وأذهب لأجيء بأربعة شهداء، ما يصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا غيره، فإذا كانت غيرة سعد تقتضي أن يضربه بالسيف غير المصفح، يعني ليس مع صفحته بل مع حده، فكذلك أنا. وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فادعى أولياء المقتول على القاتل فدافع القاتل عن نفسه وقال: يا أمير المؤمنين، إن كان أحد بين فخذي امرأتي فقد قتلته. فثبت ذلك، فأخذ عمر سيفه، أي سيف الرجل، وهزه وقال: إن عادوا فعد. ولكن إذا لم يكن بينه فهل يقتل هذا الزوج الذي ادعى أن الرجل يزني بامرأته وقتله حين زناه بها؟ قلنا: نعم يقتل. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا يقتل، لأن الغالب أن مثل هذه الحال لا تمكن إقامة البينة عليها، إذ أن الزاني والعياذ بالله لن يزني بامرأة الرجل علنا، وإنما يزني بها إيش؟ في اختفاء، فتتعذر إقامة البينة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: يجب النظر إلى حال الرجل، إن كان من أهل الخير والصلاح وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد فيقبل قوله، وإلا فلا يقبل، وهذا القول هو الراجح، لأن الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة وفي شريعتنا أيضا. نعم.
رابعا، المكي والمدني. نزل القرآن على
المدنيين من بحوث هذه الرسالة.
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
القرآن الكريم انقسم إلى مكي ومدني، هذا هو الذي عليه الجمهور، ولم يعبأ هؤلاء القائلون بالمكان المعين لأن ذلك يشق، فإن هناك آيات كثيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فلو قلنا إن الآية تكون بحسب المكان الذي نزلت فيه على الرسول عليه الصلاة والسلام من بر أو مدينة لشق ذلك، ولكن العلماء قالوا نقسمه إلى قسمين: مكي ومدني. فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني، وهذا التقسيم هو الصحيح وهو الراجح. وبناء على ذلك نقول إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم من أقسام المدن، مع أنه نزل بعرفة، وعرفة تابعة لمكة، وهذا القول هو الراجح. نعم.
ويتميز القسم المكي على عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو أولاً الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
المكي والمدني يتميز بعضهما عن بعض في هذين المعنيين: الأول الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة التعبير وقوة المحاجة، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قوم مستكبرين يحتاجون إلى شدة في الخطاب وغلظة في المقال ومحاجة، لأن هذا هو اللائق بحاله. ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة أن يأتي الكلام مطابقا إيش لمقتضى الحال، ومقتضى الحال بالنسبة للمكي أن يكون قويا شديدا فيه المحاجة والمناظرة إلى آخره. المدني الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لكن أحال المؤلف إلى سورتي المدثر والقمر. المدثر وش فيها من شدة الأسلوب؟ ليه أنت؟
أهوال يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى شديد بالعيوب، ملائكة شديد منه أي على النار، وأنهم لا يأخذون النار.
نعم. طيب، فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير عسير. ذرني، شوف التهديد العظيم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ما العقوبة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. هذا كلام عظيم جدا قوي في التهديد والإنذار. أما القمر فكذلك أيضا، إذا تأملتها وجدتها في غاية القوة، قوة الأسلوب. فانظر إلى قصة نوح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي عاد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد. وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى قوله الله تبارك وتعالى في آخر الأمم في قوم فرعون، ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ والجواب على قولهم هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر أن المجرمين يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر، لأنه يخاطب قوما عتاة مستكبرين يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب الغليظ. أما الغالب نعم هذا بالنسبة للأسلوب. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. أما المدني فبالعكس، الآيات طويلة والأسلوب سهل لين، لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول. ايش
هل يثرب او ينكر على من يكتب خطبه خطبه الجمعه بايات قبل الحمد وقبل
اي نعم؟ ينصح ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبتدئ الخطبه بالحمد والثناء
لو كان الحال مناسب،
ولو كان مناسب يذكر الايات بعد الحمد والثناء.
لم ينزل القرآن
تصديقا
لقوله
إن
هذا
نعم،
لماذا لم
يقع عليه؟ ما يكفي هذا، لأن القرآن نزل مبين للحكم ليكون عاما لجميع الأمة.
يعني مثلا يقول أنه الحكم عام، لكن هذه الحالة
يصدقها
الوحي
فيتقام
عليه.
نعم، لكن الرسول ما أقام عليه الحد، لما أتم لما جرى اللعام بينهما ما أقيم عليه الحد.
السبب
لأن الله ما قال إنه صار، أنزل الله بيان حكم هذه الحالة، حكم هذا القتل. ولو قال ما قال إنه صادق كما قال في قصة المنافقين يقولون لا يرجعن إلى المدينة لا يخرجن العاز منها الأذل. أما الآن القضية وقعت، رجل رمى زوجته بالزنا وهو صادق في ذلك كما أقسم، فنزلت الآية تبين الحكم ولم يصدقه الله عز وجل، ما صدقه ولا كذبه، قال حكم هذا أنه يلاعن الزوجة. نعم
بالنسبة للبينة.
نعم
بالنسبة للبينة عندما اشترطها
أي بينة؟
الذي يجد رجلا على زوجته.
نعم
الذي يجد رجلا على زوجته وقتله، قالوا
أن
إذا لم
يأتي
بينه يقتل.
نعم
بينه يعني إيش هي
بالضبط؟ يشهدون بأنهم رأوا هذا المرأة هذا الرجل على المرأة.
اللعان ما يكفي يا شيخ؟
نعم
اللعان
لا ما يكفي، لا اللعان ما يكفي، هي الآن قد تكون مكرهة، والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة التي هي زوجه القاتل. نعم. أويمن أويمن يحتمل ما ندري وش اما انه لم تبلغ او انه ان انها لا تنطبق عليه او غير ذلك. نعم.
احسن الله اليك. هل قول يعني كل سوره فيها يا ايها الذين امنوا مدني هل هو صحيح؟
ما بعد وصلنا ما كملنا. نعم.
شوف بارك الله فيك. يعني قلنا انه يجوز ان تقول الانسان ايش؟ قلنا انه يجوز ان تقول الانسان هذه من بركتك.
ايش؟
قلنا يجوز أن تقول للإنسان هذه من بركتك.
نعم.
شيخ هل يجوز مثلا مساحبة أهل الخير لالتماس مثلا البركة؟
نعم. إذا كانت البركة حصول منفعة لا مجرد المصاحبة. لكن مثلا إذا كان هذا الرجل إذا صحبته وجدت عنده خيرا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلمك ما لم تكن تعلم هذه بركة. أما مجرد الصحبة يكون له كبركة هذا غير صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: وأما من حيث الموضوع،
أنه لا يتكلم عن إيش؟ المكي والمدني. وذكرنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأما المدني فهو ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وذكرنا أن القسم المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، وتكلمنا على تميزه من حيث الأسلوب. أما من حيث الموضوع فهو درس الليلة إن شاء الله تعالى.
وأما من حيث الموضوع فهو أولا
الغالب الموضوع ولا الموضوع
موضوع
بالرفع ولا بالكسر؟
رفع
ولا يجوز الكسر.
لا ما يجوز قلنا
ما يجوز. وألزم إضافة بمالك يقول وألزم إضافة إلى جمل حيث وإذ ولكن مع ذلك فيه لغة أن حيث تضاف إلى المفرد وعليه قول الشاعر ألم ترى حيث سهيل طالعة. ولكن الأكثر في اللغة العربية أنها تضاف إلى الجمل، وعلى هذا فيكون صواب العبارة من حيث الموضوع. وش هي استدراك عندكم؟
المدني ما تكلمنا
عنه. ايش؟
المدني تكلمنا عن مكة بالامس وما تكلمنا عن المدني.
طيب نعم ما يخالف لا بأس. الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب. هذا قرأناه. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقضيه حالهم. اقرأ سورة الطور وبينا ما فيها. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة تجد أنها طويلة سهلة الأسلوب ليس فيها محاجة ولا مناظرة. وكذلك في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إلى آخره. نعم.
وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
نعم. هذا من الموضوع. الغالب المكي هو تقرير التوحيد، توحيد الله عز وجل والعقيدة، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر، لأن أكثرهم ينكر هذا. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول في حقه: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقول في البعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ فهم ينكرون هذا وهذا. فلذلك جاءت آيات السور المكية مقررة لهذا المعنى، لأن الحال تقتضي ذلك. نعم. أما المدني فبالعكس، فيه تفصيل العبادات والمعاملات وآداب الجلوس وآداب الدخول البيوت وما أشبه ذلك، لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد والعقيدة السليمة، ولم يبق عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات. نعم.
ثانيا، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق، بخلاف القسم المكي.
نعم. الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، ولم تكن الإفاضة، ومعنى الإفاضة يعني الكثرة والتطويل في ذكر الجهاد وأحكامه. والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا، لأنهم لم يؤمروا بالجهاد ولا يستطيعون الجهاد أيضا، لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا يستطيعون الجهاد. فلهذا تجد الآيات مفيضة ومكثرة في الكلام عن الجهاد، حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لأحكامه، بخلاف السور المكية. كذلك المنافقون، لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرا للمنافقين، ولكن يوجد مثل قوله تعالى: فلا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، هذا في سورة العنكبوت وهي مكية. لكن الإفاضة في ذكر المنافقين والتحدث عنهم هذا لا يوجد إلا في السور المدنية. لماذا؟ لأن النفاق لم يبرز إلا في المدينة. متى برز؟ برز بعد غزوة بدر، حين انتصر المسلمون ورأى هؤلاء المنافقون أنهم مخذولون، فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم.
فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي،
وهذا حقيقة هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث، هذا هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث. الفوائد يعني إذا أتعبنا أفكارنا وأضعنا أوقاتنا فهل لذلك من فائدة؟ الجواب نعم. استمع للفائدة.
معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها أولاً ظهور بلاغة
فوائد، أحسن تقف ثم تقول منها كذا.
وذلك لأن فيها فوائد، منها أولاً ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضي، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة.
نعم، وهذه من أفيد الفوائد، لأن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلام، لأنه يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله. ويتفرع على هذه الفائدة أننا نحن كذلك نسلك مسلك القرآن، فنخاطب إيش؟ كل قوم بما تقتضيه حاله، لأن نعلم أن هذا هو البلاغة وهذا هو الأفضل. فلا يستوي الجاهل جهلا بسيطا الذي يأتي بأدنى سبب والعالم المعاهد، الثاني يعامل بشدة والأول يعامل برخاء ولين. نعم.
ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم، هذا أيضا من الفوائد، أن نعرف حكمة التشريع. من المعلوم أنه لو جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع أنه يصعب، لكن نجد أنه يأتي شيئا فشيئا. فمثلا في الآية المكية لم تفرض الصلاة، ولم تفرض، نعم قصدي لم تفرض، لم يفرض الصيام، ولم تفرض الزكاة على وجه التفصيل، ولم يفرض الحج. وفي الآيات المدنية فرض هذا وبين، فهذا أيضا من الفوائد. ويترتب على هذه الفائدة أيضا، ننظر يعني أشكل علي الكلمة وصارت خطأ. نعم، ظهور حكمة،
ظهور حكمة التشريع، ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على
بحسب الأهم.
حسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
هذا ما أرسلنا إليه قبل قليل، أنه ينبغي أن نتخذ من هذا المنهج القرآني منهجا في الدعوة إلى الله، بحيث نتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا، نبدأ بماذا؟ بالأهم، بالأهم في الأهم. فإذا رأيناه مفرطا في الصلاة ومفرطا في الصيام، فبأيهما نبدأ؟ بالصلاة، لأنها أهم. إذا رأيناه يفرط في صلاة الفريضة ويتقن صلاة النافلة، كما يوجد في كثير من الناس الآن، تجده في صلاة النافلة يطمئن ويكثر من التسبيح والدعاء، وفي الفريضة لا يطمئن، فإننا ننصحه ونبدأ بالفريضة لأنها أهم. فمن حيث الأسلوب والموضوع ينبغي للإنسان أن يراعي ذلك حتى يكون موافقا لما جاء به القرآن الكريم من التربية.
رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
هذا أيضا واضح، إذا عرفنا المكي وهو ما نزل قبل الهجرة والمدني وهو ما نزل بعدها، ووجدنا آيتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، فماذا نصنع؟ نعمل بالنسخ ونقول الآيات المدنية ناسخة للآيات المكية. نعم.
الحكمة من نزول القرآن مفرقا، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
هذا من الحكم في نزول القرآن مفرقا، أولا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لو نزل جملة واحدة حصلت الموعظة في أول نزوله لا شك، لكن قد ينسى الإنسان وقد يغفل، فإذا نزل مرة ثانية ازداد ثباتا، ازداد ثباتا. ولهذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل من القرآن. ولا يخفاكم ما وقع حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم من إنكار عمر لوفاته وتهديده من يقول إنه توفي، حتى جاء أبو بكر وقرأ الآيات التي تدل على أنه سيموت، فكأنها نزلت في ذلك اليوم، لأنه لشدة المصيبة ذهلوا عما جاء في القرآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس. ثم استدل المؤلف بهذا بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما نزلت في الكتب السابقة. قال الله تعالى مجيبا لهذا الإيراد كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. هذه فائدة عظيمة. ورتلناه ترتيلا، أي ولأجل أن يكون مرتلا. والترتيل معناه أنه يقرأ شيئا فشيئا. وثالثا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لأن الشبه ترد على النبي صلى الله عليه وسلم لا في آن واحد بل في أوقات مختلفة، فإذا وردت الشبه عليه نزل القرآن في حله. وهذه من الفوائد الكبيرة أيضا. نعم. لا بانوا.
ثانيا
نعم
أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
هذا أيضا من الفوائد أنه إذا نزل مفرقا سهل حفظه والعمل به، لكن لو نزل جملة واحدة يصعب حفظه وكذلك العمل به، لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة، وهذا في صعوبة، فينزل مفرقا لأجل أن يتروض الناس على العمل به فيتلقونه شيئا فشيئا.
ثالثا تنشيط الهمم لقبول،
وهذا ربما يفيد من يحفظ القرآن، يعني من يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب نقول الأفضل أن لا تقرأه جملة واحدة بل تفرقه، مثل تقرأ خمسة أسطر حتى تحفظها ثم خمسة أخرى ثم خمسة أخرى، فإذا أتممت جملا صالحة للإعادة أعدتها كلها. نعم.
ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان كما في آيات الإفك واللعان.
هذا أيضا تنشيط الهمم لقبول ما نزل، لأنه إذا تأخر النزول صار الناس يتشوفون وينتظرون نزول الآية بفارغ الصبر، لا سيما عند اشتداد الحاجة، مثل آية اللعان كما في آية اللعان والإفك، وكذلك آية الظهار وغيرها مما هو معروف. ولا شك أن هذا أن هذه فائدة عظيمة، لأنه إذا نزل القرآن والناس في شدة اشتياق إليه صار هذا أدعى لقبوله والعمل به والراحة فيه.
رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث أن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه.
ثم الأفصح كسر الهمزة حتى يكون إضافة إلى جملة.
حيث إيش؟
حيث إن العقل.
ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تنبيه على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول الله.
نعم، الهمزة تحت الألف تقول خطأ، فاعلموا أنما على،
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
هذا أيضا من فوائد نزول القرآن المفرقة، التدرج في التشريع، وأظهر مثالنا على ذلك الخمر، ومن ذلك أيضا الصلوات، ومن ذلك الصيام. فالصلوات أول ما فرضت الصلاة كم؟ ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، ومن المعلوم أن الركعتين أخف من الأربع. كذلك أيضا في الصيام، أول ما نزل فرضه أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، والصيام أفضل، ثم بعد ذلك تعالى الصيام، لأنه إذا قيل للإنسان إن شئت صم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل، تهيأت نفسه لإيش؟ للصيام، وصار إجابه بعد أن تهيأت النفس من أبلغ الحكمة. المثال الذي معنا الآن هو الخمر، فأولا لأهمية الموضوع نبحث ما هو الخمر. الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر، كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا قيل خمر من الخمار الذي تغطي به المرأة وجهها ورأسها، فهو أي الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، لأن تغطية العقل قد تكون لذلك وقد تكون لغير هذا، ربما يدوخ الإنسان من شيء شربه أو شمه أو ما أشبه ذلك. فهل هذا سكر؟ لا، لأنه لا يقرب ولا يتلذذ، بخلاف الخمر. الميسر، نعم، الميسر هو القمار، وهو المغالبة، المغالبة على عوض وما أشبهها من المعاملات. وضابطها كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما فهي ميسر، وسميت ميسرا ليسر الربح فيها، لأن الإنسان في القمار نسأل الله العافية ربما يربح في ليلة واحدة ملايين الملايين. طيب، يقول التدرج فيه: أولا أنزل الله في هذه الآية وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إثم كبير هذا بالكيفية، منافع للناس بالكمية، لأن المنافع جمع منفعة وهي صيغة منتهى الجموع فتكون منافع كثيرة، لكن الإثم أكبر من النفع، إثمهما أكبر من نفعهما، يعني أشد من النفع. وانظر إلى قوله منافع وقوله نفع، حيث أجمع في الأول وأفرد في الثاني، لأن الثاني مصدر والمصدر يكون مفردا دائما، ولهذا قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. وأيضا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفع واحد، وإن ظن الظان أنها منافع كثيرة فهي نفع واحد، لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية فقط. هذه الآية إذا قرأ العاقل هل يقدم على شرب الخمر؟ أجيبوا جماعة: لا. لماذا؟ لأن العاقل لا يقدم على شيء إثمه أكبر من نفعه، فتتهيأ النفوس الآن للمنع. طيب، يقول: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم أوقات الصلاة؟ خمسة أوقات متعينة لا بد أن تصلي في هذه الأوقات. فإذا قل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى امتنع الناس عن شرب المسكر في كم وقت؟ خمسة أوقات، لأنهم إذا سكروا وجاء وقت الصلاة ينهى عن الصلاة فسوف يمتنعون. إذن امتنعوا الآن، أمروا أو نهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى في أوقات خمسة، وهذا لا شك أنه تمرين للنفوس على الترك. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر. فصدر الله هذه الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعد، ثم وجه النداء إلى من؟ إلى الذين آمنوا، الذين يقتضي إيمانهم الامتثال والطاعة لأمر الله عز وجل. ولهذا يذكر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم ذكر عز وجل العلة قبل الحكم، العلة قبل الحكم، لأن ذكر العلة قبل الحكم يجعل النفس تقبل الحكم عن اقتناع وعقل. فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذه العلة يترتب عليها إيش؟ فاجتنبوه. ثم ذكر الثمرة في اجتنابه فقال: لعلكم تفلحون إلى آخره. إنما الخمر، قلنا الخمر ما غطى العقل إيش؟ على وجه اللذة والطرب. الميسر هو القمار، وهي كل معاملة يكون فيها الإنسان إما غانما وإما غارما. الأنصاب هي الأوثان، هي الأوثان جمع نصب، كأسباب جمع سبب. رجس من عمل الشيطان، رجس بمعنى نجس، والنجس ينقسم إلى قسمين: نجس النجاسة الحسية كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا نجاسة حسية أو معنوية؟ حسية. وكما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، أو قال رجس، هذه نجاسة حسية. أما النجاسة المعنوية فمثل قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه نجاسة حسية أو معنوية؟ معنوية، لأن الأوثان حجر أو شجر أو ما أشبه ذلك من الأشياء الطاهرة. ومثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية. هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، معنوي أو حسي؟ نعم، لا معنوي وليس حسيا، معنوي وليس بحسي. وجهه أن كلمة رجس خبر عن كل ما سبق: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فلا يصح أن نقول هي بالنسبة لواحد منها رجس حسي وبالنسبة للآخر رجس معنوي إلا بدليل. ثم إن الرجس هنا لم يطلق بل قيد، فقيل فيه رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا حسيا. وبهذا التقرير تبين أن من استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعة وخالف ظاهر الكلام. وقول فاجتنبوا إيش؟ أي كل ما ذكر: لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. ذكر الله عز وجل أن اثنين من هذه الأربعة توجب العداوة والبغضاء، وهي إيش؟ الخمر والميسر. وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان، وعن الأزلام التي كانوا يستقسمون بها، سكت عنها لأنها لا توجب العداوة والبغضاء، إذ أن الأنصاب وهي الأصنام يتضرر بها من عبدها ولا توجب النزاع بين الناس، وليس هناك عقد حتى يقال أنها توجب العداوة بين المتعاقدين. وكذلك الأزلام هي عبارة عن أقداح جمع قدح، وهو ما يكون في السهم يستقسم بها العرب إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسم بالأزلام ووضعها في كيس، أحدها افعل، أحد الأقداح افعل، والثاني لا تفعل، والثالث ليس فيه شيء. إن خرج افعل، نعم فعل وأقدم وقال هذا خير، وإن خرج لا تفعل أحجم وترك وقال هذا شر. وإن خرج ما الذي ليس به افعل ولا تفعل أعاد الاستقسام مرة أخرى. أبدل الله الأمة الإسلامية عن هذا الاستقسام بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولجوء إلى الله عز وجل، فيصلي الإنسان ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، لأن من ابتلي بالسكر والعياذ بالله غفل عن ذكر الله، وصار لا يسقو من فعل إلا تلبس بالآخر لأنه يربطه. وعن الصلاة وعطف هنا على ذكر الله من باب عطف الخاص على العام، وإنما خصها بالذكر لأهميتها، وإلا فإنها لا شك أنها من ذكر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ يعني فبعد هذا البيان هل تنتهون أو لا؟ وهو استفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا، لكنه أتى بصيغة الاستفهام لتوبيخ من لا ينتهي عن ذلك مع سماعه لأضراره. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا إيش؟ مخالفتهما، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأنه لا حساب عليه من قبلكم، لأنه بلغ عليه الصلاة والسلام. في هذه الآيات فوائد كثيرة يهمنا، منها ما يوجد الآن من الأطياب في الأسواق التي يقال إن فيها مادة الكحول الأثيلي المسكر، هل تدخل في هذا في هذه الآية أو لا تدخل؟ نقول تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخمر بأنه ما أسكر، فقال كل مسكر خمر. وهذه الأطياب بعضها إيش؟ يسكر. فهل قوله فاجتنبوه أمر باجتناب السكر من هذه الأطياب، أو أنه أمر مطلق؟ نعم، الاحتياط أن نجعله أمرا مطلقا، وأن نجتنب هذه الأطياب التي تسكر، سواء كان ذلك في البيع أو الشراء أو التطيب بها أو غير ذلك، لأن الله قال فاجتنبوه. ويحتمل أن يقال إن قوله فاجتنبوه أي اجتنبوا شربه، بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك. ولهذا نرى أن الورع اجتناب هذه الأطياب، ولا سيما التي يركز الناس فيها على الإسكار أو على السكر بها، يجتنبها لا يتطيب بها، لكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
نعم. ترتيب القرآن.
نعم،
وقت الأسئلة جاء.
كيف؟
وقت الأسئلة جاء.
جاء الأسئلة، سمعتها؟ أي نعم. نعم نعم.
أحتاج بعضهم
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
يعني نقول إن شيء صلي
المهم أن الله قال ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ نعم نعم يجوز يجوز أن نتدرج معه شيئا فشيئا. ولهذا بهذه الآية وحديث معاذ أمره أن يدعوها من التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. أين تدخل الاستقسام بالأزلام؟ الصورة مختلفة لكن المعنى واحد. شرف
نزل
الأمة هي أمة واحدة من أولها إلى آخرها. ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أباؤهم أجدادهم من التمرد. أما نحن فإن القرآن تم بموت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصل إلينا إلا جملة واحدة. لكن الاعتبار بالأصل سليم. ايش؟
اقول الهم فلهم يا شيخ.
نعم.
هذا في الحكمة في الموعظة.
نعم.
الواقع في الناس اليوم انهم اثقل ما يكون عليهم الصلاة. فكثير من الناس ممكن. ولهم وهي متفق عليها انها اهم ما يكون في شرائع الاسلام.
نعم.
ما ادري وش القضية يا شيخ. الحج عندهم هو على النفوس من الصلاة. والصيام هو عليهم من الصلاة. ما ادري وش القضية.
لا أظن الصلاة أثقل عليهم من هذا.
أقول الصلاة أثقل عليهم من
الصيام. أثقل عليهم من الصيام ومن الحج.
وهي أهم ما يكون.
وهي أهم. هذا مشكل. هذا من قلب الأمر. ألا إلا أن الشيطان حريص يصدهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من ذكر الله. أهم شيء في ذكر الله هي الصلاة. كما في الآية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يريد أن يثبطهم عن هذا الأهم. نعم نعم. ايش
ما يوجد في اوائل السور مثلا سوره كذا مكيه وبعض الايات مدنيه مثل الرحم الان على الصحابه يحتمل عليه
لا هذه يحتمل يعني ما هو بسند بين. اذا تتبعه الانسان وصار بسند صحيح قبلت والا فالاصل ان السوره المكيه كلها مكيه كل آياته وأن السورة المدنية كل آياتها مدنية. فهذه الاستثناءات التي تذكر غير مسلم بها حتى يتبين أنها بسان الصحيح. نعم.
شيخ سلم الله بالنسبة للطيب الذي فيها الكحول إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر فهل يكون هذا جائز؟
بلى إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر كثيره فهو حلال ولا أشكال فيه. نعم.
ترتيل القرآن هل يجب يا شيخ؟ الترتيل في
التجويد قل.
التجويد.
التجويد لا يجب. يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته فإن التجويد عبارة عن تحسين الصوت للقرآن.
وهل جائز لحن؟
ها؟ لحم لا اللحم ما يجوز. يجوز ما يجوز تقول الحمد لله رب العالمين.
ها؟ تحسين الصوت
التحسين لا هذا طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي موسى الأشعري قال لا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبرت ولك تحبيرا. وأما أن يجعل فوقا في فمه وهو يقرأ فهذا خلاف السنة. نعم
شيخ، الآن هناك استعمل أيضا في تلحين الأغاني، فهذا يعني يدخل في تحسين الصوت أيضا؟
لا يا شيخ ما أظن هذا يكون.
لكن يا شيخ يعني الإنسان يخشى على القراءة هذه،
ها؟
الإنسان يخشى على القراءة هذه أكثر.
إيه نعم.
لتكون يعني على الإيقاعات هذه.
أظنك لم تدخل كنيسة النصارى.
لا ما دخلت يا شيخ.
نعم لو دخلتها لوجدت خشوعا عظيما وبكاء حفر الخدود من الدموع، ومع ذلك لا حظ لهم في الآخر. نعم
من
الأوثان.
نعم يعني التفسير من
من اين هذه بيانيه لان الرزق قد يكون من الاوثان وقد يكون من غيرها. هذا غلط. نبدا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس الجديد سبق لنا أن فوائد إيش؟ فوائد نزول القرآن مفرقا، وذكرنا منها التدرج في التشريع، وضربنا لهذا مثالا بماذا؟ بالخمر، حيث نزل تحريمه تدريجا، والباقي معروف. هذا هو أهم ما يكون من الفوائد وهو معروف، والباقي معروف: تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتلقاه الناس شيئا فشيئا. أما الآن ففي ترتيب القرآن،
وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول بعض من
هي عندكم من مكان.
نعم
وهذا غلط لا شك.
إن كان
بعضا فنسخ نرجع الأصل. بعض من كان يكتب فيقول ضعوا.
دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحب الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما
نعم مما سنه
الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب القرآن، هناك أربعة أنواع من الترتيب. أولا ترتيب الحروف في الكلمة، والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، والثالث ترتيب الآيات بعضها مع بعض، والرابع ترتيب السور بعضها مع بعض. هذه أربعة أنواع، لكننا لم نذكر النوع الأول لأنه لا أحد يتجرأ عليه. فالنوع الأول لا شك في تحريمه، وهو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة، فإن ذلك بالنص والإجماع غير جائز، لأنه تحريم للكلم عن مواضعه. والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، فهذا على القول الراجح توقيفي، لا يجوز تقديم كلمة في آية على كلمة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلاه كذلك ونزل عليه كذلك، فلا يجوز أن يغير فيه. والثالث ترتيب إيش؟ الآيات. فقد اختلف العلماء هل هو بالاجتهاد أو بالنص، والصحيح أنه ثابت بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية قال: ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا. وللحديث الذي ذكر رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سأل عثمان عن آيتين في كتاب الله، إحداهما نسخت الأخرى والناسخة متقدمة في الترتيب، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب عليه أن يوصي وصية تكون لزوجته عاما كاملا تبقى في بيته، فإن خرجت فلا جنها عليه، كما قال تعالى: فإن خرجنا فلا جنها عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة. فسأل عثمان رضي الله عنه: لماذا؟ فقال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا عن مكانه أو من مكانه. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي وليس باجتهاد، وإذا كان توقيفيا أي موقوفا على النص فإنه لا يجوز أن يقدم بعض الآيات على بعض. بقينا بالنوع الثالث، النوع الرابع على حسب ما ذكرنا، النوع الثالث في الكتاب ترتيب السور. فيقول: هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، فلك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة، وأن تقرأ النساء قبل آل عمران، وأن تقرأ قل أعوذ برب الناس قبل سورة الفلق وهلم جر، لأن ذلك ثابت بإيش؟ بالاجتهاد. هذا ما قررناه في هذا الكتاب، لكن يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر، ومنه ما هو ثابت بالنص، ثابت بالنص، مثل الجمعة والمنافقين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين. ومثل سبح وهل أتاك حديث غاشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة وفي العيدين مرتبتين. فقد يقول قائل إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنص، ومنه ما هو ثابت بإيش؟ في الاجتهاد، وهذا هو الأكثر. واستدل القائلون بأنه بالاجتهاد بحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فبدأ بالنساء قبل آل عمران مع أنها في الترتيب في المصحف بعدها. وكذلك أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس. الكهف ويوسف أيهما الأولى؟
يوسف.
يونس كذلك. وهذا يدل على أن الترتيب بين السور ليس بتوقيف، وهذا هو الأصح أنه ليس بتوقيف. اللهم إلا أن يدعي مدع أن ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من السور مرتبا فإنه يكون إيش؟ مرتبا بالتوقيف. نعم. بقي أن يقال بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثماني، هل نقول إن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وأجمعت عليه الأمة بعد العصر الأول فيلزم اتباعه؟ قد يقال هذا، وقد يقال إن هذا إجماع خالفه الخلاف قبله، وكذلك اختلاف الصحابة مصاحب الصحابة رضي الله عنهم فإنها كانت مختلفة في الترتيب، إلا أنه فيما يتعلق بقراءتها أمام العوام فإنه لا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب الذي في المصحف. واستثنى بعض العلماء من ذلك مجال التعليم، وقالوا إنه في مجال التعليم لا حرج أن نبدأ بالمتأخر قبل المتقدم، ولذلك كان المسلمون يعلمون الصبيان بادئين بماذا؟ بسورة الناس ثم يصعدون، فهذا للحاجة لا بأس به. نعم.
كتابة
قل
ما يحتاج يا شيخ بعض الآيات منسوخة، لماذا بعدها في القرآن؟
إيش؟
بعض الآيات منسوخة لا حكم له، لماذا بعدها في القرآن؟
لماذا إيش؟ لما وضعت؟ طيب سيأتينا إن شاء الله في باب النسخ أن من الحكمة في ذلك أن يتذكر الناس نعمة الله عليهم في النسخ من الأشد إلى الأخف. نعم.
كتابة القرآن وجمعه.
يحيى
ما في سؤال.
ها؟
ما في سؤال.
ليش؟
هذا في آخر الدرس خمس دقائق.
يعني مو يعني
هذا غير البخاري
لتبقى. تابع للشرح. هكذا اتفقنا عليه يا جماعة. خلاص، وهذا لعله أنفع علشان نمشي ونمضي في الدرس.
كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية،
المرحلة الأولى لكتابة القرآن، وهذه الكتابة وهذه المرحلة تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة للأسباب التي ذكرناها في هذا. أولا قوة الذاكرة، فإن الذاكرة في الصحابة قوية جدا، لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه. الثاني سرعة الحفظ، فإن حفظهم سريع، ولهذا تجد الواحد منهم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبلغ الصفحة أو الصفحتين، مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة. ومنها أيضا قلة الكاتبين ووسائل الكتابة، الكتاب كانوا قليلين، وسائل الكتابة أيضا قليلة، ما في ورق، ما في حبر، ما في أقلام، فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ، لأن الحاجة أم الاختراع، فإذا احتاج الناس إلى الحفظ صار حافظتهم قوية لأنهم يعتمدون عليها. ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة تجدهم يقل تصورهم للأشياء ومعرفتهم بها. ولما ظهر الكمبيوتر في الفرائض أشرنا على الذين أخرجوه بأن لا يخرجوه على وجه عام شامل، لأن هذا يميت أذهان الطلبة، يميتها مرة واحدة. دع الطلبة يفكرون ويقدرون ويحلون المسائل بأنفسهم دون الاعتماد على الآلة الكاتبة. فلما قلت الوسائل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الكتابة، احتاج الناس إلى إيش؟ إلى الحفظ، فحفظوا. نعم.
المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية في السنة.
طيب، في كلمات يمكن لا تحتاج إلى شرح. يقول فيما تيسر له من عصب النخل. تعرفون العصيب؟ عصيب النخل فيه أوراق يكتب فيها، في أيضا يلحى العصيب الذي هو منبت الأوراق، يلحى ويكتب فيه إلى هذا الحد. أيضا رقاع الجلود، ها؟ إيش؟ يعني يكشر اللحية، الغصن قشره. كذلك أيضا رقاع الجلود، رقعة الجلد يأخذها مدبوغة فيكتب فيها. نعم. كذلك أيضا لخاف الحجارة هي عبارة عن حجارة ملسى تشبه العظم، يكتبون فيها. الرابع كسر الأكتاف. أي أكتاف؟ لا، من هذه، من أكتاف الإنسان، أكتاف الحيوان، البعير، الشاة، البقرة، فهذه هي أوراقهم في ذلك الوقت. نعم. إيش؟ رعل حيان من بني سليم، رعل وذكوان.
المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
إن هذه المرحلة الثانية على يد أبي بكر الصديق بمشورة عمر الفاروق، لما قتل من اليمامة عدد كبير من القراء، خاف الخليفة الراشد أبو بكر أن يضيع القرآن، فأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمعه ويكتبه، فتوقف. لماذا توقف تورعا؟ لأن هذا لم يكن على عهد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخاف أن يكون إذا جمعه تصرف في كتاب الله بما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر ما زال به حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فجمعه، فدعوا هذا الشاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمعه من العسب واللخاف كما سبق، وصارت المصاحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة. من حفصة؟ وعلاقتها بعمر ابنته، فهي أم المؤمنين وبنت أمير المؤمنين، وهي ذات ذكاء وفطنة، ولذلك لما وقف أرضه في خيبر يعني عمر، جعل الناظر عليه ابنته حفصة، ولم يجعل الناظر ابن عبد الله ولا غيره من أولاده، بل جعل الناظر حفصة لأنها ذات ديانة وأمانة وعقل وحسن تصرف، فبقيت عند حفصة حتى تولى عثمان رضي الله عنه. نعم.
المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيبت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل
الرفع أحسن.
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء،
الله تعالى أسكن أنت
زوجك الجنة. إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف، بمصحف مما نسخ وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
هذه الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله، وهو أن القراء في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلفوا لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب اختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن يجمع على حرف واحد. فأمر عثمان بن عفان هؤلاء زيد بن ثابت ومعه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من؟ قريش، يعني على لغتها، لأن القرآن نزل بلغتهم، ففعلوا وبقي هكذا ولله الحمد مجموعا على ما جمعه عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظه لا بأس به. يعني لو قال قائل: لماذا لم يترك القرآن على سبعة أحرف وكل يقرأ بحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد؟ قلنا: من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذا أعظم من مراعاة التوسعة على بعضه. وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تسوى بها الصفوف ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك، نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين، لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر. مسجد الرسول مفروش بماذا؟ بالحصبة، فكيف يمكن أن نوجد خطا؟ قالوا: نجعل خيطا. إيش ما جعلوا خيطا؟ الخيط أيضا في مضرة، ما هي؟ أن يعثر الناس به، كل من مشى عليها أو حولها مسك رجلا، ثم مراعاة هذا الخيط أيضا فيه صعوبة. وهكذا أيضا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح إلى الكعبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتاجوا إلى ذلك. كان المسجد الحرام صغيرا جدا ولا ينسب إلى هذا، وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم. الناس اليوم يأتي الإنسان ويكبر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمين أو يسار، ما لا يتحرون لدينه، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرون. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو حاجا يدخل من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبة. وباب بني شيبة أتدرون أين موضعه؟ الصحن، صحن المطاف. أنا يعني أدركته قريبا من مقام إبراهيم، يعني بينه وبين مقام إبراهيم مثل ما بيني الآن والعمود هذا الذي عن يسار، هذا يدل على المسجد كان صغيرا جدا، ومثل هذا لا يحصل فيه الاختلاف. لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرا، وضعف الورع في كثير من الناس، فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غايات. فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد، أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على اتجاه الصحيح في المسجد الحرام، لم نتعبد بها لذاتها، ولكننا اتخذناها وسيلة، مثل كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن على حرف واحد، مع أنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على أحرف سبعة. وكذلك ألفت الكتب وبوبت المعاني والموضوعات.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.